الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الطلاق وعن شروط الطلاق، نستحضر بسرعه هذه الشروط مع ما ذكرنا قبل ذلك في النكاح، في اركان النكاح وشروط النكاح. النكاح له أركان له شروط، والطلاق أيضا له شروط. ذكرنا في النكاح له ركنان اللي هما الإيجاب والقبول. ركنان للنكاح الإيجاب والقبول. الإيجاب يكون من ولي الزوجة، ولي الزوج. القبول يكون من الزوج أو من يقوم مقام. شروط النكاح، قلنا شروط نكاح كم شرط؟ خمس شروط. نكاح له خمس شروط. الشرط الأول يكون تعيين الزوجين، تعيين الزوج، تعيين الزوجة، كل منهما يعرف الآخر. الشرط الثاني الرضا، أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة بذلك. الشرط الثالث أن يكون هناك ولي للمرأة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وشهيد يعدل. إذا على ذلك هنا الشهود أيضا من الشروط في النكاح. وقلنا انه قد يغني الاعلان المستفيض المشتهر بين الناس عن الشاهدين. شرط الخامس خلو الزوجين من النوم. دي الشروط اللي ذكرناها قبل ذلك في النكاح. هنا في الطلاق قلنا الطلاق عباره عن حل الوثاق، حل وثاق النكاح، حل عقده النكاح، ودليله في الكتاب والسنه كما ذكرنا قبل ذلك. وقسمنا هذا الطلاق كما قسمه الفقهاء إلى أنواع الأحكام التكليفية، خمسة أو أربعة، نرى إن المباح هو داخل ضمن أنواع الطلاق ولا ليس فيها. فمما ذكر العلماء ويذكر ابن قدامة في المغني، يقول لنا طلاق واجب، والصورة الواضحة جدا فيه هو طلاق المؤلي، فطلاق إلزام المؤلي يعني الطلاق أو التطليق عليه، وكذلك طلاق الحكمين إذا أمر الزوج بالطلاق ولا يلزمه ذلك طالما حدث الشقاق بين الرجل والمرأة. الطلاق المكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وما بيظلمش، ما ظلمهاش إن هو حياكل حقها ومش هديها مهرها، لا، ولكن من غير حاجة لهذا الطلاق فطلق المرأة، يكره ذلك. الطلاق المباح اللي هو مختلفا في حاجة اسمها طلاق مباح ولا ما فيش، فيقول لنا هو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، وفي تسمية هذا مباح فيه نظر، يعني هذا مباح ولا أنه مستحب في هذه الحالة. الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة بذيئة الإنسان قال طلقها، والثاني لما قال إنها لا ترد يد لامس قال طلقها. طلاق مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله عز وجل. المندوب إليه ذكر الطلاق في حال الشقاق. الطلاق المحرم اللي هو طلاق البدعي، طلاق بدعي، طلاق في الحيض، طلاق في النفاس، طلاق ثلاث طلقات بلفظة واحدة، هذا من الطلاق المحرم. زي ما قلنا النكاح له شروط، كذلك الطلاق له شروط. لأن الشروط إما تتعلق بالإنسان الذي يطلق المطلق، أو المرأة المطلقة، أو الصيغة اللي في هذا الطلاق. فالشروط تتعلق بالمطلق اللي هو لابد أن يكون زوجا، لازم اللي يطلق يكون زوجا، يبقى قبل النكاح ما يصبحش الطلاق. لابد أن يكون هذا المطلق بالغا، بالغا، قبل البلوغ لا يقع الطلاق على الصحيح في ذلك والراجح. وإن كان عند الحنابلة يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله أنه طلاق المراهق اللي عنده 12 سنة أو عنده 11 أو عنده 10 سنوات في الوقت الذي يضرب فيها على فرض الطلاق، قال طالما يعقل الطلاق يقع عليه. لكن الراجح أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وداخل هنا أيضا في ذلك. والحديث اللي ذكروه عن علي رضي الله عنه لأكتم الصبيان الطلاق، هذا لا يصح، طالما الحديث لا يصح فلا داعي للتثبيت في ذلك. لا بد من العقل، هذا شرط آخر يتعلق بالمطلق، أن يكون عاقلا، والمجنون لا يقع طلاقه ويلحق بذلك من ذهب عقله بسبب من الأسباب. لا بد من القصد والاختيار، أن يكون قاصدا للطلاق مختارا له. يبقى هنا القصد لللفظ الموجب للطلاق، يبقى هنا قصد، خلاف ذلك أخطأ، لم يقصد ذلك. ده بيقول كلمة طبعا من بقى كلمة أنت طالق، وهو لم يقصدها أبدا، يقول لها أنت حاجة يقولها طلعت الكلمة كذلك من فمه، فهذا لا يقع منه. وكذلك الإنسان الموسوس اللي على لسانه كلمات تطلع كده من غير ما يدرك وش طلع كلمة، فأحيانا بعض الموسوسين تلاقي ماسك نفسه عن كلمة طلق، ماسك كأنها تطلع منه، وهو كأن حاجة تدفعه إليه غصب عنه، يطلع الكلمة كده من غير لا ينويها ولا شيء، بل هو قاعد طول النهار يحضر نفسه عشان يمسك كلمة تطلعش منه، وممكن ما يكونش بينه وبين زوجته لا سوء عشرة ولا فساد ولا شيء أبدا، ويكون هذا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا وللمسلمين. فهذا لا قصد له، لا قصد له، وكأنه مريض، هذا المريض النفسي لا يقع من الطلاق الذي على مثل هذه الصورة. يبقى القصد والاختيار دي الشروط تتعلق بالإنسان الذي يطلق. المرأة المطلقة لابد تكون زوجة، لابد تكون زوجة حتى يقع عليها طلاق. يبقى اللي خاطب امرأة يقول لها انت طالق في وقت الخطبة لا يقع عليها طلاق، لابد يكون في تعيين لهذه المطلقة. تعليق التعيين يقول انت طالق، يقول انا انت طالق، زوجتك طالق، قال شيء، لكن فرض أنه بيتكلم بيقول طالق كلمة ما قصد بها شيء ولا عين شيئا لا يقع بها طلاق. التعيين يكون بإشارة أو رصاصة أو غيره، ودي لها تفصيل حنذكره في موضع ده، بداية ملخص للكلام اللي فيه. ندخل في الطلاق. يقول ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاق. الزائل العقل الإنسان الذي قد زال عقله، على أن الزائل العقل لا يقع طلاقه. زائل هنا الإجماع على أن الزائل عقله بغير سكر، لأن السكر مش إجماع، السكر في خلاف، البعض يقعه البعض لا يقعه، بل الجمهور على أنه يقع منه طلاق. وفصلنا في المرة اللي فاتت أشياء، وحنذكر كلام ابن قدامة مختصر لهذا الإجماع. يقول الزائل العقل بغير سكره أو ما في معناه لا يقع طلاقه، كذا قال عثمان وعلي. وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، عن المجنون حتى يفيق. هذا الزاهر العقل حكمه حكم المجنون طالما أنه زاهر عقله فلا يقع منه طلاق. أما الحديث الذي يحتجون به على وقوع طلاق السكران ونحوه، أو كل طلاق جاهز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، هذا الحديث حديث لا صح، لا صح. الإمام الترمذي يقول أنا أعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث، ذاهب الحديث، لا يعتبر هذا الحديث ومروي عن علي رضي الله عنه، ويقول الألباني إنه حديث ضعيف. طالما إنه هنا عايز كل الطلاق محسوب، معنى دائم هنا يعني إيه؟ ماضي محسوب كل طلاق. يقول ما استثناه الاستثناء فقط للمعتوه، قالوا السكران مش معتوه، ده إنسان عاقل هو اللي أذهب عقله بذلك، يبقى على ذلك طلاقه محسوب تحت قولي هنا كل الطلاق جائز، ولكن طالما لم يصح فلا حجة فيه. يقول قال أحمد في المغمى عليه إذا طلق، فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهو ذاكر بذلك. هنا مسائل يعني بيتكلم الإمام أحمد فيها، وبنقودها تكرار المسائل، نعرف إزاي يفكروا في حل هذه المسائل ووجهة النظر إزاي. يقول لنا الإمام أحمد في المغمى عليه إذا طلق، فلما أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهو ذاكر لذلك، وهو ذاكر لذلك، كأنه يعني هنا مغمى عليه إزاي وذاكر لذلك إزاي. المغمى عليه حين يطلق إذا مش ذاكر، لما يكون ذاكرا لذلك معناه ان هذا الطفل كان انسى قبل ان يغمى عليه، قبل ان يغمى عليه، يبقى على ذلك هذا يحسبه الامام احمد، ويقول اذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليه، يجوز طلاقه، يجوز طلاقه، معناه يمضى عليه طلاقه ويحسب عليه هذا الطلاق، يبقى طلاقه محسوب وطلاقه ماضي، طالما ان هو بعد ما افاق من الاغماء على فكره طلاق. طلقت مش ممكن حتكون أنت مغمى عليك تفتكر هذا الشيء، لا، اللي تفتكره إذا أنت قبل أن يغمى عليك، فلذلك يقول الإمام أحمد هذا محسوب عليك. طيب يقول في رواية أبي طالب المجنون يطلق، قيل له بعدما أفاق إنك طلقت امرأتك، فقال أنا ذاكر أني طلقت ولم يكن عقلي معي. قال الإمام أحمد: إذا كان يذكر أنه طلق فقد طلق فلم يجعله مجنون. هنا يعني عايز يقول المجنون إذا كان كأن هنا يجن أحيانا وصف أحيانا يقول نوبات فرع يقول نوبات ذهب العقل نوبات من الجنون ويفق بعد ذلك، فهو يتذكر أنه طلق، لكن يا ترى هذا التطليق كان في وقت جنونه ولا كان قبل ذلك؟ يقول: إذا كان يتذكر ذلك فهذا محسوب عليه. ابن قدامة بعقله يقول: هذا والله أعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه، فأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسما فإنه يسقط حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضره ذكره للصلاة. هنا كأن برضو ابن قدامة ما خدش الكلام كده مسلم به ان كل مجنون حتى ولو كان ذاكرا ان الطلاق يقع، لذلك قال ان لا محتمل في شيء اخر، ان هذا والله اعلم في من جنونه بذهاب معرفته بالكليه وبطلان حواسه، فاما من كان جنونه لنشاف او مبرسمه فانه يسقط حكم تصرفه. هنا مسألة المجنون دي تحتاج لشيء يعني يدقق فيها أكثر من ذلك. الطبيب الذي يعالج هذا المجنون نحتاج إحنا نعرف هذا الشيء. مسائل إن إحنا ناخد كلام الإمام أحمد ونطبقه كده صعب حتى ابن قدامة ما عرفش إن هو يحدد شيء مثلا الله أعلم يكون في كذا أو في كذا. لذلك بنحتاج في هذه المسائل إنه إذا كان إنسان بيجيله نوبات جنون إن نعرف الطبيب يشخص حالته إيه. هل وقت ما بيتكلم في هذا الشيء يكون مدركا لما يقول ولا لا يكون؟ وكثيرا ما يكون التشخيص انه مدرك للكلام الذي يقول، واحيانا يقول انه غير مدرك للكلام يقول اذا تلفظ بهذه الاشياء وعقله ليس معه في هذا الشيء. فعلى ذلك الطلاق المجنون لا نقدر على الجزم فيها بمثل هذا الشيء اللي يحتمل ويحتمل ومره يقع ومره لا يقع. فالامام احمد له دقه نظر في تعيين الحالات، وليس عندنا التعيينات هذه اللي كان فيها الإمام أحمد يتكلم فيها، فلا نقدر أن نلزم بهذا الشيء أن كل مجنون يطبق عليه هذا الكلام سواء كلام الإمام أحمد ولا حتى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. فنحتاج في الحالات بعينها هذا المجنون أي تشخيص الحالة بتاعته عند الطبيب النفسي، تشخيص الحالة بتاعته غير مسؤول عن تصرفاته بالكلية، لا ده مسؤول عن بعض التصرفات ده أحيانا وأحيانا، يبقى على ذلك بناء عليه في حال الهياد وحال الكلام الذي يقول. لعل هذا المجنون وقت ما هو بيسأل ويقول أنا فاكر أنا بقول هي طالب، في هذه الحالة هو مجنون، في هذه الحالة قد يكون على هذا الشيء ويتكلم ويهزي. يبقى مش هنفرق بين الرجل وبين امرأته بكلام قالوا أو بتطبيق كلام فقهاء، الحالة بعينها حتى نسأل ونعرف أي تشخيص حالة هذا الإنسان المجنون في الوقت الذي يتكلم فيه، هل هو مسؤول عن تصرفاته ولا ليس مسؤولا، ونجيب عن ذلك بعدها. يبقى محفوظ في مسائل المجنون الآن طب متقدم جدا والحالات بتشخص ده عنده حالة كذا ده عنده حالة كذا ده مسؤول عن تصرفاته ده ليس مسؤول عن تصرفاته، يبقى هنا بنبني والله إذا كان وقت ما يتكلم هو مسؤول عن تصرفاته يجن أحيانا وفق. إذا أفاق كان إنسانا عاديا يقول أنا ذاكر وأنا كنت مكنش عندي نوبة ولا غيره ومن حوله يقولون ذلك إن لا ما كانش مدون ده كان عادي بتصرف تصرفات عادية، والطبيب يقول في وقته ما هو مفيد إنه يتكلم بكلام العقلاء بعد محسوب عليه محسوب عليه. أما إذا كان الغالب من حاله إنه مشوش ما بيعرفش إن هو ليس الكلام يقول والطبيب يقول هو غير مسؤول عن تصرفاته ولا عن أقواله، حتى لو هو يقول أنا فاكر أنا بقول هي طالق وأنا أقول كذا والطبيب يقول إنه لا بيتكلم من غير وعي بيهذي، إذا هنا له صورة ثانية غير صورة الإنسان الأول. حبينا بس نذكر هذه المسألة علشان ما نتسرعش في حالات الإنسان مجنون وطلق مراته وإنسان مسود وطلق زوجته في هذه الحالة نحن نوقع عليه الطلاق. السكران ذكرنا الكلام قبل ذلك، وابن قدامة يذكر نفس الكلام ذكرهن في منار السبيل، وابن المنذر فاكرين مرة فتقلنا ان الثابت عن عثمان انه لا يحسب طلاق السكران، قال ولا نعلم احدا من الصحابة خالفه، لا نعلم احدا خالف عثمان رضي الله عنه. والإمام أحمد يقول حديث عثمان أرفع شيء، يعني في هذه المسألة هو أصح شيء إن عدم اعتبار طالما إنه سكران حتى لو بفعله إنهم تحاقروا العقوبة وعقد، فإذا طلق امرأته وعقله ذاهب لا يقع طلاق ولا يستبعد. لكن إذا كان في مبادئ فطرته أو عادة هذا الإنسان أنه يشرب وعقله ثابت لكن ما يذهبش عقله يبقى على ذلك محسوب عليه خلاص. فالكلام ليس في السكران اللي يفهم ما يقول أو معتاد على هذا الشيء، ولكن الكلام في السكران اللي صفح وذهب عقله فلا يعي ما يقول لا نوقي عليه الطلاق إليه. هنا توجيه جميل لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، مش هنذكر كل الكلام الآن عرفنا عند الحنابلة قولا، قول الراجح وهو قول الجمهور أن طلاق سكران محسوب يقع محسوب. القول الثاني وهو المرجوح عندهم وكان يميل إليه ابن قدامة في تعليق، يعني هتلاقي ابن قدامة في الأول مال لكلام واقع طلاق واقع، وبعد كده لما علل عدم الوقوع علل بكلام كأنه مش عايز يخرج عن المشهور في المذهب، ولكن تعليله يفيد أنه يميل للقول الثاني، قول عثمان والقول اللي ذكره ابن المنذر أنه عليه إجماع الصحابة. ففي الأول قال لنا الرواية الأولى هنا أنه طلاق محسوب وواقع، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاح، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة، وبهذا تعرف المجنون. وده كلام كله تكليف سعد قدامة في واقع ولا غير واقع؟ واقع بيدلله بهذا الشيء أنه واقع. لكن شوف تعليله بقى اللي حيجي بعد كده، طب والرواية الثانية لا يقع، لا يقع طلاقه. قدم هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية قال لنا أنه لا يقع اختارها أبو بكر عبد العزيز من حنبلة وهو قول عثمان وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وربيع ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث والحنبلي وإسحاق وأبي ثور والمزني، يعني هذا العدد ما هوش كبير، الأكثر منهم يقولون بوقوع هذا الطلاق. ابن قدامة يقول قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحد من الصحابة خلفه، وقال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح. هنا بقى بيعلم ابن قدامة ويقول لنا ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره قياس، لأن هذا عقل زائل حتى لو كان بصنع نفسه، فهنا زي ذا يشبه لإيه؟ أن يشبه المجنون ويشبه النائم الذي يتكلم في نومه، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره، كأنه مكره طبعا هو ليس مكره ولا شيء، ولكن يقصد سياسة الشبه، هذا يشبه هذا لأن ده مسلوب الإرادة وده مسلوب الإرادة، ولأن العقل لا شرط للتكليف وهذا غير عاقل الآن، وإن كنا بنلزمه بخطاب الوضع في حالة ثانية بس التكليف اللي نتكلم عنه الآن. يقول وهذا الخطاب التكليفي أمر ونهي لا يتوجه إلى من لا يفهمه، ولا فرق للجزء المهم اللي يدل على أن ابن قدامة يميل لقول الثاني أنه لا يقع، فيقول لا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها، يعني عايز يقول نتيجة واحدة أنه زوال هذا شرط التكليف، نقول العقل مناط التكليف لازم، طب ما فيش عقل ما فيش تكليف، طيب ما فيش عقل سواء أنه هو أراد ذلك فصنع ذلك بفعله او كان بغير فعله وغير صنعه، ويقول النتيجه واحده، لذا ما فيش عقل والثاني ما فيش عقل، هذه النتيجه واحده في الحالتين، لا فرق بين زواج الشرط بمعصيه وغيرها. بدليل ايه بقى دليل ابن قدامه؟ يقول ان من كسر ساقيه، واحد عايز يقعد في البيت وما يروحش الشغل فتعلم احمد الدور الثاني نزل على البيت كسرت خد اجازه مرضيه كذا شهر، هذا الإنسان كفر لي معصية ولا مش معصية؟ معصية. طب لما يجي يصلي الآن الصلاة حكم تكليف ولا مش تكليف؟ طيب بنقول له صلي الآن رجليه مكسورة، هنقول له صلي وانت واقف عشان انت كسرت رجليك مش ممكن هيبقى صلي وهو قاعد، فبيقول هنا خلاص هيبقى رخصة الآن، هو عاصي هو عاصي بيقول له كسر رجليه، ولكن هنقول له صلي وهو قاعد هيقوم ازاي عشان يصلي يعني وهو طيب. دليل آخر، المرأة لو كانت حامل، المرأة الحامل وأجهضت نفسها نزلت الجنين مات الجنين آثمة ولا مش آثمة؟ عليها غرة في المصيبة اللي عملت، يبقى عليها اسم وعليها قتل وعليها كل حاجة، لكن الآن هي نفساء ولا مش نفساء؟ نقول لها صلي عشان أنت اللي عملتي هذا الشيء، وأنا مش هنقول لها صلي، هو نفس الشيء نفس الشيء. فلذلك يقول هنا لو ضربت المرأة بطنها فانا في شك سقطت عنها الصلاة، ولو ضرب رأسه فدنا. لو واحد ضرب دماغه في الحيطة عقله راح، الآن حسب أنه مجنون مش مجنون، وإن كان عاصيا بهذا الفعل الذي فعله، ولكن حكم الآن أنه مجنون بمعصية فعلها دنا. فيقول وحديث أبي هريرة لا يسقط، حديث لو كل الطلاق جائز إلا الطلاق المعتوق قال لا يسقط. وأما قتله وسرقته كأنه يجيب عن الحدث الثانية الأدلة، بيقول طب مش هو هذا الإنسان لو سكر وقتل إنسانا حزب على أنه قتل عمد وعدوان ونقتله به؟ قال أيوه صحيح نقتله والسرقة كذلك. قال هذا القتل والسرقة كأنه هنا إنه الإنسان القاتل لو ترك إنه سكر وقتل هنقوم نقوله خلاص فيه معرفش حاجة معرفش حاجة زي ما كل واحد عايز يقتل إنسان يفعل هذا الشيء فعمل بقصد هذا الإنسان إنه قصد القتل فأذكر نفسه من أجل ذلك يحاسب على ذلك ونعامله على ذلك. أو أنه قد يقال أنه كالمسألة اللي هو فيها الآن يعني يحتمل الخلاف، لكن الجماهير على أنه يقتل بذلك والسارق تقطع يده بذلك. كأن ميل ابن قدامة لأنه خلاص فكرا يقع ولا لا يقع، وإلا النصر هو سبحا مفتوحا القولين، لكن تجهيله لهذا القول الثاني أقوى من تجهيله للقول الأول. يقول فصل والحكم في عفته ونذره وبيعه وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه، لأن المعنى في الجميع واحد. هنا الحكم في عفته لو أنه سكران قال العبد بتاعه أنت حر لا يقف، النذر بتاعه لو هو سكران نذر لله علي اعمل كذا واعمل كذا ما هوش محسوب هذا النذر. البيع والشراء والرده وغير ذلك. ابن قدامه بيقول وقتله كذلك وقتله وسرقته كالحكم في طلاق، يعني فيه القولان في التعليل الاول والتعليل الثاني. وقد روي عن احمد في بيع وشراء الروايات الثلاث الروايات الثلاث. لكن هنا يقول ابو عبد الله بن حامد حكم السكران حكم الصاحي فيما له وفيما عليه، فيما كان له من شيء فيما عليه. فأما فيما له وعليه كالبيع والنكاح والمعاوضات فهو كالمجنون لا يصح له شيء. ابن قدامة يقول والأولى أن ما له أيضا لا يصح منه، لأن تصحيح تصرفاته فيما عليه مؤاخذة له، وليس من المؤاخذة تصحيح تصرف الله. الاختيار الأخير دليل على إيه؟ أن انطلاق السكران عنده لا يقع، على أنه يختار أنه لا يقع. وإن كان الكلام في مسألة السرقة والقتل تحتمل المناقشة أكثر مما ذكره رحمة الله عليه. الإنسان الذي سرق يا إما هو أذهب عقله بهذا الخمر ولم يقصد لسرقة ولا كان ببيت نية على ذلك ولا شيء وفتح وسرق، يحتمل ما يقول المقدم أنه لا يقام عليه الحد في ذلك، ويحتمل أنه ده لص أصلا لص ويذهب ويسرق يفعل هذا الشيء ويذهب ويسرق، هذا تقطع يده ليخشى من هذا على المسلمين. فرق بين من له قصد وبيت النية على غيره، من له قصد وبيت النية على القتل، ومن حدث شيء فكان وهو ذاهب عقله فعل هذا الشيء. نفرق بين صورتين، صورة إنسان شرب خمرا عصى الله عز وجل مع وجود أو شربه الخمر فعل معصية أخذ سرقة أو أنه قتل، وبين من بيت نية لذلك فسكر ليفعل هذا الشيء، هذا الثاني مؤاخذ وملحق الأول. الأول الذي يذكره أنه لم يقصد شيئا، ولكن الخمر التي جعلته يفعل ذلك هذا محتمل، وإن كان القاضي يحكم بقطع يده هذا أولى قطع يده وأنه يقتل هذا أولى، إن هذا ذريعا لفعل شيء. لو فتح الباب أصبح كل إنسان عايز يسرق أو عايز يقتل يسكر ويقتل. لكن كلامنا في الطلاق يقوم فيه حاجتين يتجاذبه طرفان، طرف إن هذا الإنسان اللي يشرب الخمر هذا إنسان فاشل هذا إنسان فاشل. طيب إذا شرب الخمر وطلق هيستحلف كل شوية يشرب خمر ويطلق يقول له مش محسوب، وده وجه نظر الجمهور. لكن في شيء آخر، هذا هل تسكو يمنعه من أن يذهب للمحلل وأنه يطلق المرأة ثلاثة وبعدين يتفق مع حد يتجوزها وبعدين يرجعها إليه ويقول التيس المستعار واقع في اللعن بأشد مما هو فيه الآن فعل ذلك؟ طالما انه الامر فيه خلاف وفيه دليل قاطع بان هذا الطلاق طلاق محسوب بل حكم قريب من المجنون، فالاولى القول بعدم الوقوع في هذه الحاله من القول بالوقوع ان ينجر وراءه احكام التحريم اللي ساقع فيها بعد ذلك. لذلك في مساله الطلاق القول بعدم الوقوع هذا الراجح اذا كان عقله ذاهبا بالكليه لا يعقل ولا يفهم، بخلاف القول في السرقه والقتل القول باقامه الحد هذا الاولى عليه في هذه الصوره، وان كان بقدامى قال القياس ان كل شيء واحد، ولكن النظر في ان باب سد الذرائع يوجب الذي نختاره. يقول فصل: وحد الثقل الذي يقع الخلاف في صاحبه، يعني مازال في مسائل ابن قدامى بيصر على انه فيها خلاف، حد الثقل هذا الذي يختلفون فيه هو الذي يجعله يخلط او يخلط في كلامه، ولا يعرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غيره ونحو ذلك، لان الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل علامه زوال الثقل علمه بما يقول. روي عن عمر رضي الله عنه انه قال: استقرئوه القران، خلوه يقرا القران، هذا كان حافظ حاجه القران، هذا كان حافظ، او القوا رداءه في الارضين، يعني خذ الثوب بتاعه وارموه شوفوا هو في هذه الحاله بيعرف يجيبه ولا ما يعرف، اذا كان يعرف يجيبه يبقى هذا يفهم ويعي فيحاسب على ذلك والا فلا. المكره، المكره على الطلاق برضو ذكرنا شيء منه في المره السابقه، والرجل اللي كان بيشتار عقلا والمراه اللي تطلقني ثلاثا، فهنا ابن قدامى بيذكر شيء زايد فيها، يقول: الاكراه هذا اما ان يكون اكراها بحق واما ان يكون اكراها بغير حق. اذا في اكراه ويلزم بالطلاق وحيقول ماليش نيه، مالكش نيه، مالكش نيه فيه، ولكن الزمك القاضي بالطلاق. إذا ألزم القاضي الطلاق هذا إكراه، هذا الرجل مش عايز يطلق، قد يقول له خلص. المؤلي الذي يحلف ألا يجامع امرأته وبعدين يعدى عليه 4 أشهر وهو يقصد أنه يجامعها، فالقاضي يا إما تراضع المرأة تجامعها يا إما إنك تطلق، لا لدى ولا لدى قاضي هي طلق، فيلزمه القاضي إن طلاق هنا مكره ولا مش مكره، هو لا يريد هذا الطلاق، والقاضي يلزم بهذا الطلاق، هذا إكراه بحق ولا باطل؟ إكراه بحق يقع أفره. يبقى تطليق القاضي للفصل بين الخصومة طلاق واقع محسوب سواء هو رضى أو لم يرضى بذلك، وتطليق القاضي طلاق رجعي ولا هو طلاق بائن ليس طلاق رجعي، معنى طلاق رجعي القاضي يطلق يطلع برا المحكمة ولا طب رجعته وأخذها، لا طلاق القاضي تطليق بائن. الإكراه على الطلاق والإكراه على غيره من الأفعال، الإكراه كإكراه لا بد من فهم الإكراه، إن كان في الفقه مش هيجي باب يسميه باب الإكراه، هذا يجي في الأصول في أصول الفقه هذا الشيء، بس نحتاج نعرف أنهي إكراه اللي يحسب وأنهي إكراه اللي لا يحسب، وفي أي كل الإكراه يبقى هنا مناسب نتكلم عن شيء من الإكراه. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الإكراه. يقول حافظ بن حجر: الإكراه إلزام الغير بما لا يريد، هذا الإكراه، تلزم توجب على الغير شيئا لا يريد ان يقوله ولا يريد ان يفعله فتلزمه بهذا الشيء، هذا الاكراه. حتى يكون الاكراه اكراها حقيقيا لا بد من شروط 4. الشرط الاول: ان يكون فاعله قادرا على ما يهدد به. اللي يكره انسان طلق، هنا قد يقول طلق ولا حق لك وهو لا يقدر على قتله ولا على غيره، يبقى هنا هذا لا يصلح ان يتمنى، فلو قال هو هددني اللي حاقتلك فقلت هي طالق لا يحسب هذا الطلاق، ما ينفعش هذا الطلاق، لا يحسب، اسف، لا يعتبر هذا الاكراه، لا يعتبر هذا الاكراه ويحسب عليه هذا الطلاق، لان المكره لا قدره له على الالزام. الشرط الثاني: ان يغلب على ظنه انه اذا امتنع اوقع به ذلك. اذا لاحظ الشرط الاولان: المكره يكون قادرا على ذلك، المكره على ذلك ما يقدرش يرد عليه، عارف ما هو يكون الذي يقول قادرا والذي يكره على ذلك قادر عن دفاع النفس، هقتلك هذا قوي وهذا قوي يقدر يدافع عن نفسه امام هذا الانسان، لكن هنا صوره هذا قادر وهذا عاجز، هذا عاجز ما يقدرش يدافع عن نفسه، يبقى هذا اكراه حقيقي. الشرط الثاني أن يغلب على ظنه أن هذا بيهدد فعلا خيف على هذا الشيء. الشرط الثالث أن يكون ما هدده به فوريا يعني يفعل الآن، لكن ممكن يقول له طيب حقتلك السنة جاية حقتلك، أما تيجي السنة جاية بحلها وحنا فيه، ما انتش مدى أنك تطلق الآن وهو بيهددك أن بعد فترة، يبقى لابد يكون إكراه حالا الآن، سواء إكراه بضرب وقتل وغيره. الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. ممكن إنسان يقول أنا يطلق مراتك إما حقتله، هنا يهدد بالقتل وهو قادر وهذا عاجز، ولكن هذا من الأول عايز يطلقها أصلا، هو عايز يطلقها أصلا، مصدق المحد بيقول له كده هي طالق، هذا محسوب ولا مش محسوب؟ أيوة هنا كأنه هو مريد أصلا لهذا الشيء، فالإكراه ما زالوش حاجة، هو كان حيطلق من غير حاجة أصلا. لذلك بيقول لك ألا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، ودل له بصورة. قالت فمن أكره على الزنا فأولد وأمكنه أن ينزع ويقول أنزل فيتمادى في هذا الشيء. إذا هنا التمادي دليل على الإرادة ولا عدم الإرادة؟ دليل على الإرادة، إذا هذا ليس مكرها الآن. وكمن قيل له طلق ثلاثا فطلق واحدا وكذا عكسه، يعني عايز يقول طلق واحد بيكره طلق نصف ثلاثة، طيب هي طالق طلقة واحدة، طالق طلقة واحدة، هنا اللي بيجبرك على انك تقول ايه ثلاثة، كونك تقول هي طالق طلقة واحدة نفذت له اللي هو عينه ما نفذتش، معنى كده انت عصيته، يبقى انت تحت اكراه الان ان تختار شيئا اخر. وان كنت لا اميل لهذا القول الذي يذكره هنا، ممكن نوجه ونقول قال له طلق ثلاثة حاول اشتا اطلق واحدة واذا اكبرني اكثر كده حاول له ثانية وثالثة، فلا نوافق على هذا الشيء، لكن نوافق على العكس لذلك، أنه طلق زوجة طلقة هي طلق ثلاثة، ومين قال لك طلق ثلاثة؟ هو يقول لك طلق واحدة بس، فأنت تطلق ثلاثة هنا كأنك اخترت هذا الزائد، ده على القول بأن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة على. أما إذا كان القول ثلاثة يقع واحدة وهو من شدة خوفه من هذا بدل ما يقول واحدة ثلاثة عشان أرضيه وسكته عني، الراجح أيضا أنها لا تقع لا هنا ولا لا تقع لا هنا ولا. طيب يقول اختلف في المكره هل يكلف بترك فعل ما أكره عليه أو لا؟ يعني الإنسان المكره هل هو شرعا مكلف بالمقاومة؟ إن يقاوم وإنه يترك فعل ما أكره عليه ولا لا؟ ننظر هو مكره عليه، في أشياء إذا أكره عليه نقول له لا ما لا تفعل هذا الشيء، مش من حقك تفعل هذا الشيء، وهي صورة واحدة فقط، صورة القتل، صورة القتل، إن واحد يكره اقتل فلان وإلا أقتلك، لا أقتلني ما أقتلش فلان، ما يصلحش إنك تقتل، غير ذلك من الأشياء غير هذه الصورة. النفس ما فيش نفس أغلى من نفس، أنت نفسك كمؤمن وهو نفسك كمؤمن، أنت زيك زيه، يبقى هنا لا تقتل إنسانا طالما أنه يقتل إبريس، بعد ما تقتل لهذا الآخر حقتلك لهذا، لا تفعل هذا الشيء، لا تقتل أحدا، يبقى على ذلك هذه صورة القتل. يقول أبو إسحاق الشيرازي انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل والدفع عن نفسه. الصورة هنا إيه؟ إن ما تكونش دبانة، ما أنت مقتول مأمور، ما هنا ليس من حقك أن تقتل إنسانا ثالثا، يبقى يا أنت يا هذا الذي اقتله اقتله، إذا قتلك ما هو أنت مقتول أصلا، إذا قتلت هنا يبقى هنا ما فيش قدامك إلا صورة واحدة فقط، تقتل هذا الذي يقول أقتلك، يبقى الإنسان يدافع عن نفسه يقول لك أقتل فلانا، لا أقتله ولا تقتل فلانا، هذا إن هنا الإكراه على القتل ليس نفس فلان أفضل بنفسك ولا نفسك أفضل، أنت مؤمن وهو إلا يجوز أن تقتل إنسانا مظلوما، ولكن الذي خرج قاطع طريق يقول لك اقتل هذا وإلا أقتلك أنا، ما قدامكش إلا حل واحد فقط، دافع عن نفسك واقتل هذا الذي يقول وإلا قتلك، طالما أنت مقتول مقتول يبقى تقتل الذي يأمرك بهذا الشيء الذي الإكراه المكره لا تفعل هذا. طيب ده كلام الحافظ ابن حجر. وإنما جرى الخلاف بين العلماء في تكليف الملجأ على شيء، ملجأ يعني لا يجد مندوحا من الفعل، الإكراه الملجأ، إكراه ملجأ زي شال واحد وحرف واحد في الدور الثاني زقه نزل على واحد قتل، هذا اللي نازل ده ملوش اختيار، هيطير شمال ولا يطير، ملوش اختيار، يعني هذا اكراه ملي إكراه ملي. فهم بيقولوا هل هو مكلف في هذه الصورة؟ فيه تكليف مكلف. إذا كان هو زي زي قوة لنازل رفيش فعلى ذلك هنا ليس له اختيار في ذلك. قال الإمام البخاري وقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره, يعني الإمام البخاري يقول الإكراه من أكره على شيء على الكفر فما دونه إلا الله إلا قتل النفس المؤمن إلا الله. يقول وقال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية. الإمام البخاري يقول هذا الشيء وهي تقية إلا أن تتقوا منهم تقاه, يعني يقول كلمة تقاه هي نفسها كلمة تقية وهي قراءة في الآية نفسها قراءة يعقوب إلا أن تتقوا منهم تقية إلا أن تتقوا منهم تقاه قراءة الجمهور. وهنا إحنا كثير مننا يراها غلط يقولها غلط يقول لك تقية تقية لا هي يا إما تقية يا إما تقاه دول القراءتين اللي في هذه الآية إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا أن تتقوا منهم تقية. وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فعذر الله عز وجل المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إلا مستضعف, اللي بيكره على شيء هذا مستضعف. قال الحسن التقية إلى يوم القيامة, التقية يعني باللفظ المجاني هذا الإنسان قلت له تتحول خوفا من هذا الذي. وقال ابن عباس في من يكرهه النصوص فيطلق ليس بشيء. وقال ابن عمر بن زبير والشعبي والحسن ذكر هذا أو مثله. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بنية بنية. الحافظ ابن حجر يتكلم عن هذه المسألة الآيات تكفي في أن المكره معروف الآيات تكفي, ولكن في حديث جاء ذكره الحافظ ابن حجر وساق له طرقا مرسلة وقال إنها أسانيد هذه المراسيل قوية يقوي بعضها بعضا. فاللي يحتج بهذا الحديث هي قصة عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول في قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان المشهور أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه. فجاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشك ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعود فإن عادوا فعود. الحديث جاء عن ابن عباس بإسناد ضعيف وكأن الحافظ يعني عايز يقول في إسناد ضعيف للحديث وفي مراسيل رجالها ثقات يعني يتقوى الحديث فينطهد الاحتجاج به. ففيه أن المشركين عذبوا عمارا وأباه وأمه, عمار بن ياسر أبوه ياسر وأمه سمية, عذب أبو جهل رحمه الله عليهم هؤلاء الثلاثة وغيرهم من المسلمين حتى قتل أبو عمار وياسر وقتلت أمه سمية والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهما ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قتل الأب وقتلت الأم وعمار رضي الله عنه أخذوه فغطوه حطوه في مية غرقوه في مية علشان يتكلم بكلام فآخر ما زهق تكلم بكلام أنه كفر قال ذلك فأعجبهم فتركوه. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي على ما قال فالنبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه قال أخذوك فغطوك في الماء وقالوا لك ذلك؟ فعمر بن ياسر قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عادوا فعود إن عادوا فعود. الرواية هنا من طريق ابن جرير وفيها أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم أخذك المشركون فغطوك في الماء حتى قلت لهم كذا فإن عادوا فعود فهم حيخلوه حيموتوا في الماء قال إن عادوا فعود. في رواية بيّن أنه أكره على ذلك فقال بلسانه كلاما بحيث أن هم يتركونه فقاله تقية فتركه رضي الله تبارك وتعالى. يقول ابن قدامة ومن شرط الإكراه ثلاثة أمور: أن يكون من قادر لسلطان أو تغلب، أن يكون حتى يقال هذا إكراه يكون من قادر لسلطان أو تغلب. والسلطان هنا إذا كان ظلما، إذا كان ظالما فيه إذا هنا لا يحسب، إذا كان ظلم الإنسان بهذا الشيء، لكن إذا كان بحق فهذا الطلاق محسوب. يقول: وإن أكرهه السلطان وقع. الثاني أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به كما ذكر الحافظ. الثالث أن يكون مما يستضر به كثيرا، هذا شرط من الشروط اللي يعني نقف عندها ونشوف كلام الحافظ الإمام ابن قدامة رحمه الله. يقول: الشرط الثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا، يعني الإكراه أكره، هل شرط الإكراه يكون بالقتل بس؟ يقول لك: لا، ممكن القتل، ممكن الضرب كمان، ممكن الضرب. وشوف كلامه، قال: كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويل، كان يقول الأشياء الأقل في ذلك ما هي إكراه متعدد، لكن هذا شيء. قال: أما الشتم والسب فليس الإكراه، أما إذا أخذه فشتمه وسبه. طيب، يقول: وكذلك أخذ المال اليسير ليس إكراها، يعني عايز يقول إنه يقول أنا مكره ويطلق زوجته وأعطيناه على هذا وهو شيء يسير، ولا ما يطلقش في هذا الشيء وإلا يحكر عليه. لكن هيقول لنا بعدها: فأما الضرب اليسير فإن كان في حق من لا يبالي به فليس بإكراه، يعني جابوا إنسان متعود على الضرب، متعود على الشغب والمعاكسات، وضربوه ضربتين وطلق مرات قال لهم هي طالب، قالوا هذا ليس إكراه، ليس إكراه. لكن شوف في الكلام الفقهاء يقولون إيه: إن كان في بعض ذوي المرؤات، إن كان يعني إنسان من أصحاب المرؤات، أصحاب اللي له قدر في الناس، له مروءة، له منصب، له هيئة بين الناس، مثل هذا الإنسان لو إن إنسان عمل فيه هذا الشيء ممكن الموت أهون عليه من أنه يضرب قدام الناس، أو لو ضربة واحدة ممكن لا تؤثر في البدن ولكن تؤذيه معنويا أذى شديدا جدا، ممكن إنسان مثل هؤلاء إذا اتحرق دمه يموت في هذا الشيء لو خطر في هذا الأمر. لذلك إحباط بالله كان كلامه كلاما جميلا في هذه المسألة. يقول: إن كان في بعض ذوي المرؤات على وجه يكون إخراقا لصاحبه وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره، فهو كالضرب الكثير في حق غيره، يعني يعتبر ذلك إكراها. إذا كان يفرق بين إنسان وإنسان، إنسان متعود يتعارك كل شوية، هنا واحد ضربه ضربتين يقول هذا إكراه، ليس إكراه، لكن يقول إنسان لا، من أصحاب المرأة مش متعود على هذا الشيء، وفجأة وجد نفسه في شيء ممكن يموت ولا أنه يقع في هذا الشيء أو يؤذى مثل هذا الأذى، قال: ليس هذا مثل الأول، قال: فهو كالضرب الكثير في حق غيره. إن توعد بتعذيب ولده، إذا تهددوه بذلك هيقضوا ابنه يسجنوه سجنا طويلا، هيعذبوه عذابا شديدا، وإلا افعل هذا الشيء، هل هذا إكراه وليس إكراها؟ الراجح أن هذا إكراه، أن هذا إكراه. يقول: إن أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها، شوف الصورة هذه، إذا أكره طلق فلان، قال لهم فلان طالق واحدة غير هذه، هنا مطلبوش منه يطلق فلان هذه، يقع ولا لا يقع؟ يقع، مش مكره عفوا، ليه طلق هذه الأخرى؟ إلا إذا كان يعرض في الكلام، إلا إذا كان يعرض في الكلام. إن أكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع أيضا، وفيه ما ذكرنا قبل قليل. وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها، يعني كأنه حسب الحالة، والله ما نقدرش إن إحنا نحكم في شيء، ممكن يكون مع شدة الضرب بيقول زي ما كان زمان بعض الناس مسجونين في السجن قبل اغتيال السادات، قبل اغتيال السادات مسجونين، وبعدين حصل بعد ما في السادات ودخل ناس كتير وخدوا القدام اللي كانوا مسجونين أيامها، وشدة الضرب كان الواحد منهم يتضرب ويقول هقول كل حاجة، هقول أنا اللي قتلت السادات، أنا هو كان موجود هنا، الكلام ده كله يطلع عن نفسه، العذاب يطلع عن نفسه الضرب. فهذا الانسان اللي كان مثل هذه الصوره ان طلق كل النساء طوالق، كل عايز يخلص ويضرب من العذاب، لا نقدر ان نحكم بان هؤلاء طوالق، لا نقدر. اذا كان من شده الضرب جعلوا في غايه الرعب بيقول شيء بحيث ان هم يسكتوا عنه، لا يفتح مثل هذا الطلاق. لكن لا، بيقولوا طلق فلانه والا حنقتلك وكذا، طيب فلانه الثانيه طالق، فلانه الثانيه ما طلبوش منك طلق، فلانه الثانيه يحسب عليه. فرق دائما اخذه الدهش والتحيف والرعب الشديد بقى، كل طالب متأخر ما هو فيه هذا لا يعتبر. لكن إذا كان لا هو فاهم عايزين دي راح نطلق الأخرى يقع طلاق الأخرى. لو قال لي اثنين طوالق الذي أجبروه عليها لا يقع طلاقها لأنه مكره، الثانية مش مكره عليها مش مطلق. إن خلصت نيته في الطلاق دون دفع الأخرى وقع، يعني إذا كان هو فعلا عايز يطلق من الأول فقالوا له طلق يا طالب مع تهديد وغير تهديد طلق محسوب. إن طلق ونوى بقلبه غير امرأته ينفع، ينفع مع الإكراه، مع الإكراه على ذلك. فرضنا زوجته اسمها عائشة وواحدة جارتهم اسمها عائشة، طلق زوجته. طيب عائشة طلق اكتب جارته يقع طلق؟ لا يقع، نفع من التعريف هذا الشيء، نفع التعريف صورة الإكراه. إن لم يتأول وقصدها طلق عائشة، عائشة طالق ما تأول شيء، كان بإمكانه أن يتأول ولكن لم يتأول، يقع طلق ولا لا يقع؟ لا يقع، لا يقع، مكره عليه. مسألة مهمة يذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عشان نعرف إن التلاعب بالطلاق ما يجوز، التلاعب بالطلاق، وإن الإنسان لما يطلق مراته طلقة وبعدين طلق الطلقة الثانية وبعدين الطلقة الثالثة جاية يبتدي بقى يدور بقى في الدفاتر القديمة الطلقة دي اتحسبت ولا لا، الطلقة الثانية محسوبة ولا لا، يروح للشيخ فلان والشيخ علان والشيخ، طب الخلاف اللي بين الناس عشان يسأل عن الماضي. شوفوا هذه الصورة عشان تاخد بالك وانت بتتكلم ما تجيش في مسألة من المسائل وتكون أفتى فيها الناس وتحسبت الطلقة وبعدين انت ترجع تقول لا دي مش محسوبة ودي مش محسوبة. وتشوف هنا في ثانية مسألة، مسألة في رجل تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها فمكثت في صحبته 4 سنين ثم مانت منه، بانت منه بالثلاث، ثم شهد أخواتها ونساء أخر أنها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها ب9 أيام وشهدت أمها بهذه الصورة والأم ماتت والزوج يريد المرافعة. كيف الصورة دي بقى؟ رجل طلق زوجته كم طلقة؟ 3. بعد الطلقة الثالثة بدأ بقى إيه؟ يدور أرجحها إزاي؟ أرجحها إزاي؟ بلاش تحليل لكن تحليل حرام، طب نشوف الطلاق ده واقع ولا مش واقع. بيقول لي هنا إنه أما تزوجها أمها قالت له إبالة، المرأة البنت هذه بالغة. طيب بالغة فتزوجها، يبقى راضية ولا ما راضية في الزواج؟ ورضاها محسوب ولا مش محسوب؟ ما شوفوا بيلعب بإيهم؟ اللعب هنا في إن بالغة ولا مش بالغة؟ غير بالغة يبقى رضاها مش محسوب، يبقى بعد الزواج لها اختيار، يبقى زواجها مش محسوب. هو عايز يوصل لهذا الشيء. فالفتوى رايحة لشيخ الإسلام باعتبار إنه هيقول لها اختيار، الغير البالغة لا، بعد ما تبلغ عند الزوج لها اختيار ويقعد يقعد معي ما عادش معاه، يبقى الزواج بتاعه خدها عن غير رضا، كان لها اختيار ومحدش قال لها. يبقى فهنا يسألوه علشان عايزين يقول لهم ان هذا الطلاق مش محسوب لانها مش مراته اصلا، ما كانتش موافقه على هذا الزواج، ما اتخذتش موافقتها بعد بلوغها بانها تكون عنده. فهنا التلاعب بايه؟ قبل العقد كانت بلغه ولا بعد ما دخل بيها؟ فشاهد اخوات البنت دي ان امها قالت بعد ما دخل بها 9 ايام بلغت، يبقى كانه هنا الطلاق هي ما وافقتش على هذا الزواج اللي هي موجوده فيه، يبقى على ذلك ولا واحده من هذا الطلاق محسوب. عايزين فتوى من شيخ الاسلام في هذه الصوره. الجواب يقول الحمد لله لا يحل للزوج ان يتزوجها اذا طلقها 3 عند جمهور العلماء، سواء هو بيقض بذلك او لا يقض بهذا الشيء. طلقت انت 3، والتكييف بتاعه تكييف جميل جدا، كل فقيه يتعلم ازاي يتكلم في مسائل الفقه، المسائل اللي فيها اختلاف وافتى العلماء فيها في القضيه بعينها، مش هي القاضي يقول حاجه ويحسب حاجه ونجي احنا نحسب حاجه ثانيه زي ما يبقى الفروج لعبه، ده يتلاعب بها، ده يقول حلال ولا حرام، ده يجي تتزوجه وتبقى المراه على ذمه رجليه في الوقت نفسه، هذا لا يحل. يقول رحمه الله فان مذهب ابي حنيفه وأحمد في المشهور عنه أن نكاح هذه صحيح، ما هيش بالغة. مذهبهم أنه هو في المشهور عن أحمد، في رواية عنه المشهورة عن أحمد أن النكاح بتاع غير البالغة نكاح صحيح. هنا التلاعب عايزين يعني يقولوا في قصة المرأة اللي تزوجها عبد الله بن عمر وكانت يتيمة ولم ترغب في هذا الشيء، وأمها قالت لها لا ما تزوجيش ابن عمر بعد ما عمها أجبرها وكان له ليس إجبار عليها، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة عايزها، وأمها وصفت المغيرة عايزة بها المغيرة بن شعبة رضي الله عن الجميع.
فابن عمر يقول والله لقد نزعت مني نزع بعد ما كتب كتاب عليه عقد له عليها فيقول والله لقد نزعت مني بعد ما أخذتها. ازاي نزعت منه؟ ان البنت قالت لها مش عايزة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انها يتيمة ولا تتزوج الا باذنها، تتزوج بغير رضاها، ما تتزوجها بيد يتيمة. يعني هنا عايزين يقولوا هذا الحديث ما هنا زي هذه الصور ان هذه بلغت بعد ما تزوجها، يبقى الزواج ما كانش زواجا صحيحا، بناء عليه يبقى الطلاق كله طلاق باطل، يبقى من حقه انه يتزوجها من جديد هذه المرأة. يقول ابن تيمية رحمه الله ان مذهب ابي حنيفه واحمد في المشهور عنه ان هذا نكاح صحيح وان كان قبل البلوغ، ومذهب مالك واحمد في المشهور ان الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف. يعني فرضنا ده نكاح فاسد، الطلاق محسوب فيه، طلق طلقه الثانيه وبعد كده تزوجها زواج صحيح، فضل لها طلقه واحده في هذا الزواج الصحيح، طلقها ثلاثا في خلاص انتهى الامر. يقول شيخ الاسلام بقى في الكلام اللي احنا عايزين نذكره، ومثل هذه المسائل يفضح، مسائل قبيحة إن حد يسأل مثل هذا السؤال، فإنها من أهل البغي. يعني عايز يقول إن السائل هذا إنسان باغي، إنسان ظالم، إنسان مش كويس هذا، فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها. أو كنت فين زمان لما كنت بتطأها بقالك 4 سنين وإنت معها وإنت عارف إن هي أمها قالت بلغت بعد ما دخلت بيها بتسعة أيام. قال لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها، حتى إذا طلقت ثلاثة أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح حتى لا يقال إن الطلاق وقع، وهذا من المضادة لله في أمره، فإنه حين كان الوضع حراما لم يتحرر ولم يسأل، فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوضع. يعني جاي النهارده بعد ما طلقتها ثلاثة تسأل النكاح كان صحيح ولا مش صحيح؟ النكاح فاسد، بس الطلاق محسوب عليه، الطلاق محسوب عليه. يقول رحمه الله: ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين وهو فاسق، هذا الزوج فاسق، لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون نكاحها الأول صحيحا وإما ألا يكون، فإن كان صحيحا فالطلاق الثلاث واقع، والوطء قبل نكاح زوج غير حرام وإن كان الوطء فيه حرام، وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطء وإنما سأل حين طلق لئلا يقع به الطلاق، فكان سؤالهم عما به يحرم الوطء الأول لأجل استحلال وطء الثاني، ولهذا هذا فاسق، عايز يستحل وطء جديد الآن. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وهذه المضادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسعي في الأرض للفساد، فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاث فليتقي الله وليجتنبها وليحفظ حدود الله، فإن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهمت هذه الفتوى؟ الإنسان إذا تزوج المرأة زوجته وما سألش النكاح ده كان صحيح ولا مش صحيح، وبعد ما طلق ده يسأل، ودي كتير بقى، كثير من يدرس الفقه علشان ياخذ ثغرات يتكلم بها في اجتهاد الشيء، يقول لك اصل لما تزوجت هذه المراه ما كان من غير ولي، كان من غير ولي، ده امتى بتقول من غير ولي؟ ما عرفت بعد ما طلقت الطلقه الثالثه كان من غير ولي، يعني كانه عايز يرجع ثاني لها بثلاث تطليقات، فيجب من يعينه على ذلك، يقول لا النكاح ده كان نكاحا باطلا اتزوجها الان من جديد. هذه فتوى ابن تيميه، يقول لك النكاح المختلف الان وقت ما الإنسان طلق من المحسوب عليك الطلاق الذي طلق، فلا تتلاعب بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك خذ بالك في من يسأل سؤال، اسأل قبل أنت طلقت قبل ذلك أتطلق، وسألت قبل ذلك أيوة، وتحسبت عليك تحسبت عليك ورجع ذلك محسوب عليك اللي قبل ذلك، مش هنيجي الآن إن إحنا نتلاعب في طلاق كان محسوبا عليه ونقول له لا ده ما كانش محسوب عشان كذا أو عشان كذا. يرجع المنار يقول لنا فصل: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره، يعني أنه هو يكون وكيلا عن غيره، يعني ده معنى كلامه هنا، يوكل الغير وهو يكون وكيلا عن الغير، لأن طلاق إزالة ميت فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعز، التوكيل فيه كالعز. المسألة واضحة، إن إنسان حيطلق بنفسه أو إن وكيل يوكل، لو أنا وكلتك يا فلان امضي في إجراءات الطلاق، فيروح هذا الآخر يقول لي أطالق ويعمل إجراءات الطلاق بتاعه، يبقى يصح فيها التوكيل. للوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حد. ماشي. لاحظ في الوكيل إذا يكون وكيلا في التطليق أو يكون وكيلا في الإبلاغ. يكون وكيلا في الإبلاغ. الإبلاغ هذا لم يفصل. ما يملكش التطليق. يبقى بيقول له روح بلغها. يعني طالق هيروح بلغها. يبقى طالق ولا مش طالق؟ مش هيروح يقول لها أنت طالق ثلاثة. أنت طالق لا لا هو راح يبلغ فقط. أو يقول روح أنا موكلك. إذا لقيت إنه الأمر ما يصلحش طلق. يبقى الآن يملك أن يطلق هذا الوكيل. إلا أن يرجع هذا الإنسان عما قال ويفسخ الوكالة يلغي الوكالة. إن الوكالة عقد من العقود الجائزة عقد جائز. فإذا ألغى الوكالة انتهى. ولكن الإلغاء يكون بشروط. يعني كحنا في الشلاء بالإنسان فقد يوكل محاميا روح أو يعمل له توكيل رسمي امشي في إجراءات طلاق لغاية ما يخلص طلاق المحامي بعد كده يقول لا أنا فسخ. أنفقنا هنا إلا دمعت فيه الفروج لا يتلعب بها في ذلك. ولكن الذي يتكلم فيه قد يقول لأبيه روح طلق فلان روح طلقها وكلت به ذلك. وبعد ذلك يقول له أنا رجعت في كلامي ما طلقهاش. يبقى على ذلك لا يقع الطلاق في هذا الشيء. يملك الوكيل خلطة مش الحق يروح يطلق ثلاثة مرات واحدة الأذان شيء. يبقى هنا لا يملك إلا طلقة واحدة إلا إذا ملكه هذا الآخر أكثر يملك خلقه لأنها السنة فيصرف الإصراف إليها. ما لم يجعل له أكثر فيملكه. ولا يجوز له أن يطلق ثلاثا مرة واحدة بسم واحد يقول أنت طالق ثلاث. لا الطلاق والطلاق الشرعي. فحتى إن ملكه هذا تملك ثلاث طلقات لا يجوز أن تكون في مرة واحدة وفي فم واحد. وإن قال لها طلقي نفسك الرجل يقول لزوجته طلقي نفسك كأنه يملكها الطلاق طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق. إذا كان لها يقال طلقي نفسك إذا صارت الآن تملك قال أنا طالق يقع طلاق. لكن برضو حتى صيغة طلقي نفسك هذه فيها تفصيل ما هيش على الإطلاق كده. إن طلقي نفسك ممكن يكون إذا مزودها مش على باب ولا ملك ولا غيره ملكش ولكن أنت عايز الطلاق مش تطلقك روح أنت طلقي نفسك. يعني روحي للمحامي روحي المحكمة وخليه يطلقوكي ما أصابش أملكي في طلاق الآن. فلا بد من النظر في النية في هذا الشيء هل هو قصد أن يملك تطليقا ولا أنه قصد أنه طلق نفسك فيملكها طلاقا فطلق نفسك مش أزل شيء. إذا قلنا إنه الرجل يجوز يطلق هو أو يوكل غيره في هذا الشيء، سواء في محامي يوكل أباه يوكل صديقا يوكل في ذلك، وأيضا يجوز أن يملك المرأة التشريف، أن يملك المرأة التشريف يعني يقول لها طلقي أنت، يعني كان هو يريدها لا مش عايز ما طلقت، عايز طلقي خلاص ملكتك الطلاق طلقي نفسك، تملك فرقة تملك فرقة، وإذا شاء طلقت نفسها أنت في وقت الوكالة، وقت ما هو موكلها، والوكالة عقد من العقود الجائزة، فإذا رجع في ذلك خلاص ما فيش مكان للشيء. يبقى هنا إذا قال أنا ملكت التطليقة فإذا شئت طلقي نفسك، قالت أنا طالق وقع طلق وقع طلاق، قالت لا مش هطلق نفسك طالما أنا رجعت في التوكيل، إذا الآن لا تملك، حتى لو قالت بعد ذلك أنا طالق لا يقع الطلاق في ذلك. يبقى الوكيل أن يطلق ما تشاء ما لم يحد له حدا أي له وقتا للطلاق فلا يتعداه. يشوف الصورة هنا برضو مهمة، انه لو انه عين للوكيل وقتا للطلاق، يعني يقول له خلال هذا الشهر انت طلق، اذا حبيت ولقيت الامر ما يصحش خلال الشهر اللي احنا فيه، يبقى هنا الوكالة محدودة بوقت، يبقى هنا مؤقتة مؤقتة بوقت، اذا انتهى الشهر سقطت الوكالة ما فيش وكالة بعد. اذا هنا اذا الوكيل خلال الشهر لم يطلق بعد الشهر ليس له وكالة، فلو قال انت طالق بعد ما عدى الشهر لا يقع شيء لانه ادال الوكالة مؤقتة. يملك الوكيل طلقة زي ما قلنا لانها سنة، ما لم يجعل له اكثر من ذلك، ولا يجوز له ان يطلق ثلاثا مرة واحدة، يعني بفن واحد يقول انت طالق ثلاثة لكن يطلق طلاق الشرعي. ان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت ما لم يرجع في هذه الوكالة. تملك الثلاث إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك. لو وكلها في ذلك قال طلاق بيدك كل الطلاق، يعني أنت اللي بيدك العصمة بيدك الطلاق، أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، إذا كان هذا الشيء وده يمكن يكون إنسان يتزوج المرأة ويشترط عليه أن تكون العصمة بيدها، تكون الطلاق بيدها، هذه ليست صورة مثلى في الطلاق أو في النكاح، إنه العصمة بيد المرأة، وفي أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا إنه الرجال قوامون على النساء، قوامة بيد الرجل والطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. ولكن لو ملكها فر وكلها الآن فمن حقه أن يرجع في هذه الوكالة بعد ذلك، إلا أن يكون شرطا عليه، إلا أن يشترط عليه في النكاح ذلك أن تملك تطليق، فأن يكون إنه إنسان سيء العشرة مع المرأة ويطلق مرة طلق الثانية وانتهى، لما أراد يتزوجها مرة ثانية بعد أن انقضت العدة من التطليق الثانية اشترط عليه زوجها يكون العصمة بيدها هي، توكلها في الطلاق ويكتب عليك ذلك، يكون شرطا في نكاحك أن تكون هي لتملك هذا الشيء، إذا كان إنسانا مؤذية إنسان يخاف منه عليه أن يدوخها ويعملها وما يطلقش ويعلق وكذا، إذا كان على ذلك فاشترط عليه فهنا يوفى بشروط النكاح. وإلا فلو إن الرجل قال لامرأته أنا ملكتك الطلاق يبقى حالة، يا إما طلق نفسها يا إما نطلق، إذا كان إلا إذا وقته بوقت على ما ذكر. طيب يقول لنا تملك الثلاثة إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، وما نقدرش نقول الآن بقى هذا الشيء طلاقك بيدك تملك الثلاثة، لا نقدر أن نقول هذا الشيء، لكن هم كانوا يفهمون هذه الألفاظ، يفهموا اللغة العربية، يفهم طلاقك من هذا مصدر يبقى كل الطلاق، لكن اللي بيتكلم قد يقول طلاقك يصبح طلاقك، ما ملكتش تماما، أحتاج لنية هذا الإنسان فيما يقوله. أمرك بيدك، أمرك بيدك، وكلتك في طلاقك، هنا بخلاف الصيغة اللي فات إن طلقي نفسك، طلقي نفسك، هذه في الماضي كانت طلقي نفسك تمليك للطلاق، تمليك، الآن لا نقدر مع عدم فهمنا في هذا الشيء إن طلقي نفسك لا، صارت من ألفاظ التهديد، صارت من ألفاظ يعني لو تقدر أعملي اللي أنت عايزة تعمليه مش هطلقك، فأصبح الآن معناها عكس ما يقصده الفقهاء. والعادة إن الكلمة اللي كان لها معنى لغوي معنى شرعي معنى عرفي عند الناس، هنا ينظر كان معنى الشرعي معلوما يبقى يغلب المعنى الشرعي، إذا كان المعنى الشرعي هو مش معروف والمعنى اللغوي مش معروف، المعنى العرفي هو اللي داري عند الناس هو اللي مفهوم، يبقى على ذلك ينظر للمعنى العرفي الذي يتكلم به، كهذه اللفظة أن يقول لامرأته طلقي نفسك، طلقي نفسك، فإذا طبقنا عليه المعنى عند الفقهاء وعند اللغويين فهو يملكها تطبيقا، لكن هذا لا يقصد أحد. الآن مع جهل الناس باللغة وجهل الناس بالفقه ما حدش يقصد هذا الشيء، اللي يقصد أن حدا واحد لو تقدر واحد طلق نفسه، فعلى ذلك لا نوقع مثل هذا الطلاق. طيب، يقول لأنه مفرد مضاف فيعم جميع أمرها فتناول الثلاث، أفتبه أحمد مرارا وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضال ابن عبيد رضي الله عن الجميع. وعن زرارة ابن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه في أمرك بيدك القضاء ما قضت، القضاء ما قضت، أمرك بيدك. شوف أما يقول أمرك بيدك اللي انت عايز اعمله، قالت أنا طالب ثلاثة، يوقع عثمان إيه رضي الله عنه؟ يوقع الثلاث طلقات، الثلاث طلقات، لأن مسألة طلاق الثلاث يقع ثلاثا عليه جمهور بل جماهير العلماء عليه، أنه ألزم به عمر رضي الله تعالى عنه. ودي المسائل الصعبة جدا، المشكلة في هذا الأمر أن طلاق الثلاث، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق، هل يقع ثلاث ولا يقع واحدة؟ والله طالما الجماهير على أنه يقع ثلاث ما نقدرش ننصرف عن الثلاث إلا بحجة قوية، حجة قوية يكون فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد خلاف ما ذهب إليه هؤلاء، وهو الصحيح الراجح هنا في هذه المسألة إن اجتهد عمر رضي الله عنه ليوقع عليهم تعزيرا لهؤلاء وعقوبة لهم. لذلك جاء في بعض الرواية أن الناس تتايعوا عليه، كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا، فتتايع الناس على ذلك. التتايع هو التتابع، ولكن التتابع غالبا ما يكون في الخير، وإن كان يطلق في الخير وفي الشر التتابع، التتايع الغالب أنه لا يكون إلا في الشر، كأنه تتايعوا على ذلك، تتابعوا على الشر، في أن كل واحد رغم رغم طلب ثلاث طلب ثلاث طلب ثلاثا، فعمر قال لو أمضيناها عليهم فأمضوها عليهم، فاتفق الصحابة على ذلك أو الكثير منهم. ولكن خالف ابن عباس رضي الله عنه، خالف ابن عباس لأنه معه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدا، فابن عباس عمل بذلك وأفتى بذلك، فلا نقدر أن نقول إجماع في هذه المسألة. والأمر أن عمر وجد هذا ما يؤدب به الناس في عهده رضي الله عنه، الآن لا، ما حدش يتأدب بهذا الشيء، لا يقدر لا الإنسان التأديب ولا الحاكم التأديب، ولو ألزموا بهذا الشيء هيروح يذني بها ثاني يوم في شيء. يبقى النظر في أنه إيه اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأوفق والأوفق للناس في ذلك. طيب، آخر جملة في هذا الجزء، قال لنا أن عثمان رضي الله عنه في قول أمر بيدي القضاء ما قضت، حسنه الشيخ الألباني وذا رد بخاري في تاريخه، ويبطل التوكيل بالرجوع أو الوصي، يبطل يعني لو أنه وكل إنسانا مش عايزها روح لعيبها طلقها، لما قلت طلقها هل يقع طلاق؟ لا يقع طلاق. ثم لو قال هي طالق روح طلقها يقع ولا لا يقع؟ يقع، ما خلاص ما قال هي طالق، قال لكن روح طلقها امضي، فله أن يرجع في ذلك، له أن يرجع. يقول لك يبطل التوكيل بالرجوع وبالوصي، لو أنه رجع خلاص يا فلان ما تمشيش في الموضوع ده خلاص مش عايز أطلق، أو إنه بعد ما وكلوه يا فلان قول لأبوها اطلقها، اتفق مع أبوها على الطلاق، فراح بعد ذلك هو اصطلح معها ووطأها، فلا يقع الطلاق بذلك. طيب، يقول لنا وعن علي رضي الله عنه جعل أمر في رجل جعل أمر امرأة بيدها قال هو لها حتى ينكل، حتى ينكل هو لها، يعني ان المرأة لها ان تطلق نفسها لغاية ما رجل ينكل، يعني يرجع في هذا، يرجع في هذا التمليك بعد ما كان ملكها، رجع في هذا التمليك. طبعا الوكالة نقول عقد جائز، عقد جائز، فلو ان المرأة ما قبلتش هذا الشيء خلاص نكلت عن الوكالة، ما قبلتش ان تكون وكيلة، كذلك الرجل حين ينكل يرجع عن هذا الذي قاله، فالوكالة عقد جائز، يجوز من واحد من الطرفين يفسخ هذا الشيء. لو وكلت انسانا روح اشتري لي حاجة مش هجيب لك حاجة، خد فلوسك، يبقى هنا رفض الوكالة، او انت روح اشتري لي حاجة وقبل ما يروح خلاص لذيذ هات الفلوس ما تشتريش الحاجة الفلانية، يبقى الوكالة يجوز انه هذا يقبلها وان يردها بعد ذلك، والاول كذلك يجوز انه يبطل هذه الوكالة، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعتذر الاخوه عن درس الاربع لانه مرهق جدا، مش هقدر احضر لكم درس الاربع بتاع المغني، فاذا معادنا ان شاء الله يوم السبت درس الاربع ودرس الخميس، هناخد اجازه بس كده نستريح شويه، فيوم معادنا السبت ان شاء الله. درس الأصول الجمعة ودرس الأربع المغني. التحضير في الحاجات دي شاق جدا جدا، وأنا تعبت في يوم فاتت، فأرجو أجازة بس يوم السبت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.